لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: بعد أن انتهينا من عرض الرذائل، حان الوقت لكي نوجه أنظارنا إلى الصورة المتماثلة التي تقف في مواجهة خبرة الشر. يمكن للقلب البشري أن ينغمس في الأهواء الشريرة، ويمكنه أن يصغي إلى التجارب الضارة التي تتستر بثياب مقنعة، ولكن يمكنه أيضا أن يقاوم كل هذا. وبقدر ما قد يكون هذا الأمر متعبا، إلا أن الإنسان قد خلق من أجل الخير الذي يحققه حقا، ويمكنه أيضا أن يتمرس في هذا الفن ويجتهد لكي تصبح بعض التصرفات دائمة فيه. إن التأمل حول هذه الإمكانية الرائعة التي لدينا يشكل فصلا كلاسيكيا من الفلسفة الأخلاقية، فصل الفضائل. تابع البابا فرانسيس يقول: أطلق عليها الفلاسفة الرومان اسم فيرتوس، بما أطلق عليها الفلاسفة اليونانيون اسم أريتي. يسلط المصطلح اللاتيني الضوء بشكل خاص على أن الإنسان الفاضل هو قوي وشجاع وقادر على الانضباط والزهد. لذلك فإن ممارسة الفضائل هي ثمرة إنبات طويل يتطلب جهدا وألما أيضا. أما الكلمة اليونانية أريتي فتشير إلى شيء متفوق، شيء يظهر ويثير الإعجاب. وبالتالي فالإنسان الفاضل هو الذي لا يفقد طبيعته ويشوه نفسه، بل يكون أمينا لدعوته ويحقق ذاته بالكامل. أضاف الأبو الأقدس يقول: سنكون مخطئين إذا اعتقدنا أن القديسين هم استثناءات للبشرية، نوع من الدائرة الضيقة من النماذج الذين يعيشون خارج حدود جنسنا البشري. القديسون بهذا المنظور الذي قدمناه للتو فيما يتعلق بالفضائل هم الذين أصبحوا أنفسهم بالكامل، والذين يحققون الدعوة الخاصة بكل إنسان. كم سيكون سعيدا ذلك العالم الذي ستكون فيه العدالة والاحترام والخير المتبادل، وسعة الأفق والرجاء هي الحياة الطبيعية المشتركة وليس مجرد حالة شاذة نادرة. لهذا السبب وفي هذه الأزمنة المأساوية التي نعيشها والتي نتعامل فيها غالبا مع أسوأ ما في الإنسانية، يجب على الجميع أن يكتشفوا مجددا الفصل الخاص بالتصرف الفاضل ويعيشه. وفي عالم مشوه يجب علينا نتذكر الشكل الذي قد صاغنا الله به وصورته المطبوعة فينا إلى الأبد. تابع الحبر الأعظم يقول: ولكن كيف يمكننا أن نعرف مفهوم الفضيلة؟ يقدم لنا التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية تعريفا دقيقا وموجزا. الفضيلة هي الاستعداد المعتاد والثابت لفعل الخير، لذلك فهو ليس خيرا مرتجلا وعشوائيا إلى حد ما يمطر من السماء بطريقة عرضية. يخبرنا التاريخ أنه حتى المجرمين في لحظة وضوح في التفكير والرؤية قد قاموا بأعمال صالحة، ومن المؤكد أن هذه الأفعال قد كتبت في كتاب الله. ولكن الفضيلة هي شيء آخر، إنها خير يولد من نضج بطيء للإنسان لكي تصل وتصبح بعدها إحدى صفاته الداخلية. الفضيلة هي إحدى ميزات واستعدادات الحرية، فإذا كنا أحرارا في كل فعل وفي كل مرة نحن مدعوون لكي نختار بين الخير والشر، فإن الفضيلة هي التي تسمح لنا بأن تكون لدينا العادة لكي نقوم بالاختيار الصحيح. أضاف الأبو الأقدس يقول: إذا كانت الفضيلة عطية جميلة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه على الفور هو: كيف يمكننا الحصول عليها؟ إن الإجابة على هذا السؤال ليست أبدا بسيطة، بل هي معقدة. إن المساعدة الأولى بالنسبة للمسيحي هي نعمة الله، والروح القدس في الواقع يعمل فينا نحن المعمدين ويعمل في نفوسنا لكي يقودنا إلى الحياة الفاضلة. كم من المسيحيين وصلوا إلى القداسة من خلال الدموع، مدركين أنهم غير قادرين على التغلب على بعض نقاط ضعفهم، ولكنهم اختبروا أن الله أكمل عمل الخير هذا الذي كان بالنسبة لهم مجرد رسم تخطيطي. إن النعمة تسبق على الدوام التزامنا الأخلاقي. كذلك لا يجب أن ننسى أبدا الدرس الغني الذي بلغنا من حكمة القدماء، والذي يقول لنا أن الفضيلة تنمو ويمكن تنميتها. ولكي يحدث هذا، فإن أول عطية يجب أن نطلبها من الروح القدس هي الحكمة. فالإنسان ليس أرضا حرة لغزل الملذات والعواطف والغرائز والأهواء دون أن يكون قادرا على فعل أي شيء ضد هذه القوى الفوضوية أحيانا التي تسكنه. إن العطية التي لا تقدر بثمن التي نملكها هي انفتاح الذهن. إنها الحكمة التي تعرف كيف تتعلم من الأخطاء لكي توجه الحياة بشكل جيد. ومن ثم نحتاج إلى الإرادة الصالحة، القدرة على أن نختار الخير ونصوغ أنفسنا من خلال ممارسة التقشف وتجنب أي نوع من الإفراط. وختم البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي بالقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، هكذا نبدأ في هذا الكون الهادئ رحلتنا عبر الفضائل التي تبدو ملزمة ولكنها حاسمة لسعادتنا.
بمناسبة الذكرى السنوية 11 لانتخاب قداسة البابا فرانسيس، نشر مدير تحرير دائرة الاتصالات الفاتيكانية أندريا تورنيلي مقالا كتب فيه: في صمت الدبلوماسية الذي يصم الأذان، وفي مشهد يتسم بالغياب الواضح للمبادرة السياسية والزعامة القادرة على الرهان على السلام، في حين بدأ العالم سباق تسلح مجنون من خلال تخصيص مبالغ لأدوات الموت المتطورة التي ستكون كافية لضمان الرعاية الصحية الأساسية مرتين لجميع سكان الأرض والحد بشكل كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة، يواصل صوت البابا فرانسيس المنفرد الدعوة لإسكات الأسلحة وطلب الشجاعة من أجل تعزيز مسارات السلام، ويواصل المطالبة بوقف إطلاق النار في الأرض المقدسة حيث أعقبت المذبحة الوحشية التي ارتكبها إرهابيو حماس في 7 من تشرين الأول أكتوبر، ولا تزال ترتكب المذبحة المأساوية في غزة، ويواصل مطالبته بإسكات الأسلحة في الصراع المأساوي الذي اندلع في قلب أوروبا المسيحية في أوكرانيا التي دمرها ويعذبها قصف الجيش الروسي المعتدي، ويواصل في طلب السلام في أجزاء أخرى من العالم حيث تخاض بعنف لا يوصف صراعات منسية تشكل أجزاء كبيرة من صراع عالمي. يدخل أسقف روما 12 من حبريته في ساعة مظلمة، ومصير البشرية تحت رحمة زعماء غير قادرين على تقييم عواقب قراراتهم، ويبدو أنهم يستسلمون لحتمية الحرب. وبوضوح وواقعية يقول: الأقوى هو الذي يرى الوضع والذي يفكر بالشعب، أي من لديه الشجاعة للتفاوض، لأن المفاوضة هي كلمة شجاعة ولا يجب أن نخجل منها. وإذ يتحدث الفهم لدى القريبين والبعيدين، يستمر البابا فرانسيس في وضع قدسية الحياة في المحور، وبكونه قريبا من الضحايا الأبرياء ويندد بالمصالح الاقتصادية القذرة التي تحرك خيوط الحروب فيما تتستر بالنفاق. نظرة سريعة على هذه السنوات 11 الأخيرة من التاريخ تجعلنا نفهم القيمة النبوية لصوت بطرس. لقد دق ناقوس الخطر لأول مرة منذ عقدين من الزمن بسبب حرب عالمية ثالثة تشن على أجزاء. الرسالة العامة الاجتماعية كن مسبحا التي أظهرت كيف أن تغير المناخ والهجرة والحروب والاقتصاد الذي يقتل هي ظواهر مترابطة مع بعضها البعض، ولا يمكن معالجتها إلا من خلال نظرة عالمية. الرسالة العامة العظيمة حول الأخوة الإنسانية فراتيلي توتي التي أشارت إلى الدرب لبناء عالم جديد يقوم على الأخوة، وتزيل مرة أخرى أي ذريعة لسوء استخدام اسم الله لتبرير الإرهاب والكراهية والعنف، ومن ثم الإشارة المستمرة في تعاليمه إلى الرحمة التي تطبع حبريته الرسولية بأكملها. في المجتمعات العلمانية والسائلة التي تفتقر إلى اليقين، لا يمكن اعتبار أي شيء أمرا مسلما به، ويعلمنا البابا فرانسيس أن البشارة تبدأ مجددا من الأساسي، كما نقرأ في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل: لقد اكتشفنا مجددا أن الإعلان الأول يلعب دورا مهما في التعليم المسيحي، ويجب أن يحتل محور النشاط التبشيري وكل محاولة للتجديد الكنسي. إن محورية البشارة تتطلب بعض خصائص الإعلان الضرورية في كل مكان اليوم: أن تعبر عن محبة الله الخلاصية قبل الالتزام الأخلاقي والديني، ألا تفرض الحقيقة وأن تنادي بالحرية، أن يكون لها بعض نفحات الفرح والتحفيز والحيوية والاكتمال المتناغم الذي لا يختزل الوعظ في بعض العقائد التي قد تكون أحيانا أكثر فلسفية من كونها إنجيلية، وهذا الأمر يتطلب من المبشر بعض الاستعدادات التي تساعد على قبول الإعلان بشكل أفضل: القرب والانفتاح على الحوار والصبر والقبول المحب الذي لا يدين. لذلك فإن شهادة الرحمة تمثل عنصرا أساسيا في محبة الله الخلاصية هذه التي تسبق الالتزام الأخلاقي والديني. بمعنى آخر، إن الذين لم يدخلوا في اتصال بعد مع الواقع المسيحي، كما لاحظ البابا بنديكتوس 16 بوضوح في أيار مايو عام 2010، من الصعب أن يتأثروا وينبهروا بتأكيد قواعد والتزامات أخلاقية وبالإصرار على المحظورات من خلال قوائم تفصيلية للخطايا أو الإدانات أو مناشدات الحنين إلى قيم الماضي. ففي أصل القبول والقرب والحنان والمرافقة، في أصل جماعة مسيحية قادرة على العناق والإصغاء، هناك صدى الرحمة التي اختبرناها والتي نحاول على الرغم من آلاف القيود والسقطات أن نردها. إذا قرأنا بهذه العيون تصرفات البابا فرانسيس، حتى تلك التي أثارت لدى البعض نفس ردود الفعل الصادمة التي أثارتها تصرفات يسوع لألفي سنة خلت، فسنكتشف قوتها التبشيرية والإرسالية العميقة.
قبل عام بالضبط ومع مرور 10 سنوات على انتخابه خليفة للقديس بطرس، جدد البابا فرانسيس التعبير عن تقاسمه الألم الكبير لآلاف الأمهات في العالم جراء موت أبنائهن الشباب في الحرب. وكانت الإشارة في تلك الفترة إلى الحرب التي تعاني منها أوكرانيا جراء الاعتداء الروسي. وخلال السنة الأخيرة وحتى اليوم لم يتوقف الأب الأقدس عن التذكير بهذا الألم وببشاعة الحرب، وذلك مع التحذير من جهة أخرى من خطر توسع النزاع في أوروبا الشرقية ومن الحديث عن إرسال محتمل لقوات عسكرية إلى أوكرانيا. ويجدر التذكير هنا بتكليف البابا فرانسيس رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي بمهمة حملته إلى روسيا وأوكرانيا وأيضا الولايات المتحدة والصين، سعيا إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا. ومنذ 21 أكتوبر الماضي اندلعت حرب أخرى في الأرض المقدسة، هذه المرة وعاد البابا فرانسيس إلى إدانة الحرب التي كرر في أكثر من مناسبة كونها هزيمة، كما وتعددت نداءات قدسته من أجل وقف إطلاق النار. وكان البابا فرانسيس قد تحدث 10 أيام عقب بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية عن الأوضاع الإنسانية المأساوية لسكان غزة، أوضاع تتواصل مأساويتها بل وتتزايد وصولا إلى مقتل ما يزيد عن 30,000 شخص حتى الآن، الكثير من بينهم من الأطفال والنساء. هذا ناهيك عن معاناة السكان وافتقارهم حتى إلى الضروريات الأساسية. وقد بلغ عدد نداءات البابا فرانسيس من أجل وقف معاناة سكان غزة ما يزيد عن 60 نداء حتى الآن. هذا ولم يخلو أي لقاء للبابا فرانسيس أو أي مقابلة عامة أو حديث إلى المؤمنين عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي مثلا من تأكيد قداسته والدعوة إلى القرب من المتضررين من الحروب، هذا إلى جانب دعوة الأب الأقدس إلى السلام والتحلي بالشجاعة للتفاوض، حسب ما ذكر مؤخرا في المقابلة التي أجرتها مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية. كما وأدان الأب الأقدس مرات كثيرة جنون الحرب، وكرر النداء من أجل تطبيق الحكمة التي يجب أن تكون لها الغلبة على المصالح الخاصة. وشدد البابا فرانسيس في مناسبات عديدة على أن الحرب لا يمكنها أن تحل شيئا، ودعا إلى إسكات صوت السلاح والإصغاء إلى صرخة الشعوب، الأطفال والأخوة والأخوات المتضررين من الحرب التي تزرع الموت والدمار وتغذي مشاعر الكراهية والرغبة في الانتقام، بل وتمحو الحرب المستقبل، كرر الأب الأقدس مرات كثيرة. كثيرة هي أيضا دعوات البابا فرانسيس للجميع كي يقولوا لا للحرب، لأي حرب، لمنطق الحرب في حد ذاته. هذا إلى جانب حديث قداسته عن حاجة الناس إلى الخبز لا الأسلحة. وأشار البابا في هذا السياق إلى أن الأشخاص يطالبون بالسلام ويتطلعون إليه، إلا أن كثيرين قد لا يعلمون كم الأموال العامة المخصصة للتسليح. وشدد قداسته على ضرورة الإعلام بهذا الواقع المؤسف ليعلم الجميع من يكسب من الحروب. رفض الحرب والتأكيد على ضرورة السلام هما بالتالي محور مداخلات كثيرة لقداسة البابا منذ بداية حبريته، وقد أشار خلال تطرقه إلى هذه المواضيع إلى أهمية الانفتاح على الآخرين وفتح قنوات صداقة بين البشر، مشددا على أن السلام لا يمكن بلوغه من خلال الانغلاق على الذات. شجاعة السعي إلى السلام هي أيضا إحدى النقاط الجوهرية التي أشار إليها الأب الأقدس مرات كثيرة، هذا إلى جانب الحاجة إلى الإبداع وأيضا إلى تأكيد الثقة في أن عالما آخر مختلفا أفضل هو ممكن، عالم يكون فيه الجميع أخوة وأخوات. ومن بين الدعوات التي وجهها قداسة البابا فرانسيس هناك الدعوة إلى الاستلهام خلال وضع المشاريع واتخاذ القرارات من الرسالة العامة السلام في الأرض للبابا القديس يوحنا 23، والتي كانت موجهة إلى العالم في فترة امتلأت بالتوتر، أي ما كانت تعرف بالحرب الباردة. وثيقة من بين ما كتب فيها البابا القديس أن العلاقات الدولية على غرار العلاقات بين الأفراد لا يمكن أن تسوى بقوة السلاح، بل إنما قاعدتها ناموس الحكمة، أو بعبارة أخرى ناموس الحقيقة والعدل والتضامن الودي.
بمناسبة الذكرى 11 لانتخاب قداسة البابا فرانسيس، وتحديداً في 13 من أذار مارس عام 2013، وجهت رئاسة مجلس أساقفة إيطاليا اليوم الأربعاء أطيب التمنيات لقداسة البابا فرانسيس، وسلطت الضوء في رسالة نشرتها للمناسبة على 11 كلمة خلال هذه السنوات 11 من حبرية قداسة البابا فرانسيس، أولها كلمة مساء الخير، وهي التحية الأولى التي وجهها البابا فرانسيس إلى العالم. ثم أشارت رئاسة مجلس أساقفة إيطاليا إلى كلمة الفرح، الإنجيل، الرحمة، المحبة، العائلة، الشباب، الأخوة، الخليقة، الكنيسة، وسلطت الضوء في رسالتها على أن الأخوة هي الدرب التي ينبغي اتباعها من أجل مستقبل سلام وتعايش. كما وأشارت رئاسة مجلس أساقفة إيطاليا إلى أنه بمناسبة ذكرى 13 من أذار مارس عام 2013 نجدد الالتزام بإعلان فرح الإنجيل، كما وسلطت الضوء على الالتزام من أجل كنيسة سينودوسية. هذا وبمناسبة الذكرى 11 لانتخاب قداسة البابا فرانسيس، نشرت رئاسة مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب، نشرت رسالة رفعت فيها الشكر لله على هذه السنة الجديدة من خدمة الكنيسة جمعاء، وأكدت الالتزام بمواصلة خدمة الكنيسة في أمريكا اللاتينية والكاريب. وكما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، عبرت رئاسة مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب أيضا عن الالتزام من أجل كنيسة في انطلاق والاعتناء بكل أخ وخصوصا الذين يتألمون أكثر من غيرهم، والالتزام بالعناية بالبيت المشترك. وجاء في نص الرسالة التي نشرتها يوم أمس الثلاثاء رئاسة مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب في الذكرى 11 لانتخاب قداسة البابا فرانسيس: في هذه الأوقات الصعبة ينيرنا تعليمكم الذي يدعونا إلى عدم الخوف. وفي السياق نفسه وبمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانتخاب قداسة البابا فرانسيس في 13 من أذار مارس 2013، قال رئيس أساقفة سانتياغو ديل تشيلي ورئيس مجلس أساقفة تشيلي المطران فرناندو شومالي إن قداسة البابا فرانسيس يحثنا على الصلاة بلا توقف ومشاركة ما لدينا مع الأشد عوزاً. وكما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، سلط رئيس مجلس أساقفة تشيلي الضوء على الأخوة والعناية بالبيت المشترك وكنيسة فقيرة من أجل الفقراء.
مر أكثر من عام على حج البابا فرانسيس المسكوني إلى جنوب السودان الذي مزقته الحرب في شهر شباط فبراير من العام الماضي، وبعد سنوات من الصدمة لا تزال عملية التئام الجراح والمصالحة جارية في البلد الفتي. وفي هذه العملية يلعب رجال الدين لا سيما الرهبان والراهبات دورا مهما من خلال المساعدة في تضميد الجراح العميقة والناجمة عن العنف. جنوب السودان دولة فتية جدا أبصرت النور بعد عقود من الحرب الأهلية، ولدى التوقيع على معاهدة السلام في كانون الثاني يناير 2005 كانت الحرب قد خلفت حوالي 5 ملايين نازح داخليا فضلا عن 2.5 مليون قتيل، بالإضافة إلى انعدام الثقة العميق بين الجماعات العرقية المتقاتلة فيما بينها. في شهر كانون الثاني يناير 2011 تم إجراء الاستفتاء التاريخي على استقلال الجنوب على الرغم من التحديات المتزايدة، ولكن عندما ولدت جمهورية جنوب السودان في 9 من تموز يوليو من ذلك العام كانت جراح عدم الثقة والخوف بعيدة عن أن تلتئم. منذ العام 2010 يعمل المعهد الكاثوليكي للتدريب الصحي في محلة واو على تعزيز الحوار بين الثقافات ومساعدة الطلاب على التغلب على الأحكام المسبقة العميقة الجذور. تم إطلاق هذا المعهد بفضل مشروع بعنوان التضامن مع جنوب السودان، وهو مشروع مشترك بين الرهبان والراهبات الذين طوروا تدريبا داخليا للمعلمين والممرضات مع التركيز على الأمن الغذائي والتدريب الرعوي ورعاية الصدمات. الراهبة بريجيدا مانيوركا وهي مرسلة فرانسيسكانية لمريم البولندية تعمل في المعهد الكاثوليكي للتدريب الصحي منذ شباط فبراير 2022، وقالت في حديث لموقعنا الإلكتروني إن الطلاب يأتون من قبائل ودول وأديان مختلفة ويتحدثون لغات مختلفة، موضحة أن المعهد يؤكد باستمرار على احترام جميع الثقافات وعيش التسامح حيال ما هو مختلف. وأضافت أنه بمساعدة الأنشطة والتمارين من مختلف الأنواع نحن قادرون على إقامة روابط الصداقة وتعزيز السلام والوحدة، لافتة إلى أن الطلاب يتعلمون أيضا فن بناء العلاقات والعمل معا. وتقول الأخت مانيوركا إن مرافقة الطلاب في طريق نموهم تتطلب ساعات طويلة من الحوار، مشيرة إلى الفرح الذي تشعر به عندما ترى مدى تغيرهم بعد 3 سنوات. وتقول الأخت بريجيدا إن فرحتنا تزداد عندما نتلقى الثناء من المجتمعات الأصلية لهؤلاء الشباب ومن المؤسسات التي يعملون فيها. من بين الراهبات الناشطات في مجال إعادة التأهيل الأخت فيلومينا فرانسيس التي تعتني بالنساء اللواتي يعانين من صدمة ويطلقون عليها اسم الأخت بخيتة، وقد عاشت في العاصمة السودانية الخرطوم حيث كان يتواجد هناك حوالي 5 ملايين نازح من جنوب السودان ينتظرون الوصول إلى مصر. وقبل مغادرتها إلى بابوا غينيا الجديدة في العام 95، تمكنت الأخت فيلومينا من زيارة عائلتها فيما يعرف الآن بجنوب السودان. في ذلك الوقت تم غزو المنطقة من قبل الجيش الشعبي لتحرير السودان، غير أنه بحلول العام 99 أدى العنف والاعتداءات الجنسية التي مارسها الجنود إلى جعل حياة الجميع بائسة. وقد حدثتنا الراهبة عن الصدمة التي أصيبت بها قائلة: دفعتني صدمة الشخصية التي تعرضت لها عندما كنت طفلة إلى بدء هذا المشروع، الألم والخسائر التي ما زلت أتذكرها أنا وعائلتي تمنحني القوة للعمل في هذا البرنامج. وقالت الأخت فيلومينا فرانسيس في ختام حديثها لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني: أنا مقتنعة بأن اتباع نهج شامل للشفاء من الصدمات في جنوب السودان يمكن أن يؤدي إلى سلام مستدام، ويمكن أن ينقذ حياة العديد من النساء والفتيات وحتى الشباب الذين تعرضوا للاغتصاب لمعاقبتهم على انتمائهم العرقي.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.